الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن أسباب التقية متعددة، وذكرنا السبب الأول هو التحفظ على الراوي، والسبب الثاني أن يكون المستفتي من غير أهل البيت عليهم السلام، وذكرنا هذا له موارد ثلاث. الآن السبب الثالث وهو التقية ومن السلطة، ولعل هذا من الأسباب المهمة. وعادة ما الآن نقول تقية غالبا يأتي هذا السبب يعني في الذهن لشهرته ولأهميته أيضا. هذا كيف يعني يتم هذا السبب؟ قال: وهذا فيما إذا كان الحق يخالف ما تتبناه السلطة الزمنية، باعتبار أدوار السلطة الزمنية تلي بسلاطين يتباينون في الإدراك والفهم والتقرب والابتعاد والتنكيل والقتل والمسامحة والعفو، إلى هذه الصفات التي قد تمليها طبيعة الظرف، وإن كان يجمعهم هم على غير حق باعتبار هذه المناصب يعني ليست لهم. قال: فيما إذا كان الحق يخالف ما تتبناه السلطة الزمنية، فكان الأئمة عليهم السلام يتقونهم ما دامهم في هذا المركز القوي، ما داموا أقوياء، فإذا ضعفت السلطة ولم يجد الإمام عليه السلام حرجا من بقية الأسباب، يعني أظهر الأئمة عليهم السلام الحق الصراح في هذه المسألة أو تلك. دليلنا على ذلك عندنا بعض الروايات، مثلا الآن صحيحة الحلبي في الوسائل ذكرها في أبواب الصيد، ذكرت في أبواب الصيد. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يفتي وكان يتقي، ونحن نخاف في صيد البزات والصقور، يعني نخاف أن نفتي فيهم، أما الآن فإنا لا نخاف، فلا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته. ذكاة يعني الإنسان أن يذبح بالأوداج الأربعة، يقطع الأوداج الأربعة. تعرفون مسألة الذكاء إلها يعني تفصيل، مثلا ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء، هذا ذكاة السمك. ذكاة الجنين ذكاة أمه، وإن اختلفوا ما هو المراد من ذكاة أمه، يعني إذا ذكينا الأم وفتحنا بطنها وجدنا جنين قد مات لكن الأم ذكاة، هذا يكفي؟ أو ذكاة الأم كيف نذكي الأم؟ نذكي الجنين لابد، على الخلاف اللي الفهم يعني في فهم الرواية الشريفة يعني. والبقي مثلا الذكاء في الحيوانات الأخرى هو قطع الأوداج الأربع، الذكاء بالنسبة إلى الإبل هو النحر، بالنسبة إلى الصيد سواء كان صيد بالسلاح أو صيد بالحيوان، الصيد بالحيوان هو عادة للكلاب الصيود، الكلب الصيود، أخذنا هذا في المكاسب المحرمة، من جملتها استثني كلب الصيود وكلب الماشية وكلب الحراسة، فهذا كلب الصيود هو معلم على الصيد، فإذا صاد ولم يدرك حيا الصيد نعم يكفي، لأن هو كلب صيود، فعضه مثلا بعضة قد أزهقت نفسه ويعتبر هذا حلال باعتبار من موارد الذكاء. غير حيوانات إذا صادت ومات كما متعارف الآن أهل الدنيا يستخدمون الصقور والبزات، البزات كأن نوع من الصقور أو شيء آخر غير يشبه الصقور، يستخدمونها للصيد، هذا إذا استخدموا للصيد بناء على إلحاقه بالكلاب فلا يشترط إدراك حيا، فحتى لو أدركه ميتا يكون حلال إذا ألحقناه بالكلاب. وإذا لم يلحق بالكلاب كما هو رأي الحق أن لا، إذا جاء ورآه ميتا يحرم. نعم إذا رآه حيا ممكن أن ماذا يذبحه، فإذا ذبحه يمكن أن يعني يحل. هذه أصل القضية، لكن البعض نقل روايات أو من عنده اجتهد على أن هذا الصيد يكون على صيد البزات وصيد الصقور، وكان يمارس هذا الفعل هم السلاطين، وبالنتيجة كانوا لا يقبلون أحد أن يعترض عليهم. فهذه الرواية تذكر هذا المطلب، يقول أما الآن فإنا لا نخاف، فلا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، فإنه في كتاب علي عليه السلام أن الله قال وما علمتم من الجوارح مكلبين في الكلاب. أن هذه الآية ناصة في الكلاب فقط، الكلاب الصيود، فإن خلفاء بني أمية كانوا يمارسون الصيد بواسطة الصقور والبزات كثيرا، يعتبرون نوع من اللهو، لذلك كانوا يريدون أن يكون الصيد بها محللا كالصيد بالكلاب المعلمة ليأكلوه. فلذلك في فترة قوة الأمويين كان الإمام الباقر عليه السلام يتقيهم في ذلك. الإمام ماذا كان يقول؟ الإمام الصادق كان أبي يفتي وكان يتقي، لاحظوا كان يفتي وكان يتقي. فلذلك في فترة قوة الأمويين كان الإمام الباقر عليه السلام يتقيهم في ذلك، مو بتقيهم، يتقيهم، هنا نسقط نقطة. لكن بعد انهيارهم أو ضعفهم صرح الإمام الصادق عليه السلام بالحق أنه هذا خاص فقط في الكلاب. هاي الرواية الأولى، رواية صحيحة الحلبي. رواية أبان بن تغلب التي مرت سابقا عندنا إذا يذكر الأخوة، في قضية أنه في المجلس في المسجد أفتي و سمعت أنك تجلس في المسجد، التي مرت عندنا سابقا. نعم. فأيضا أبان بن تغلب هاي عبارته، قال رضوان الله عليه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني أمية أنما قتل البازي والصغر فهو حلال، وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل، وهو حرام ما قتل. هذا واضح، يعني أسلوب الرواية صحيحة وموثقة. فالسلطة الزمنية لم تكن تسمح لعالم من علماء أي عالم أن يفتي بما يخالف ممارساتهم، لاحظوا أي عالم، نكرة لعالم ورغباتهم وراء، بل إن علماء العامة كانوا أيضا يعانون من هذه الجهة، ما دام ينطق بشيء خلاف رغباتهم فهم لا يقبلون. فقد جاء في أحوال مالك بن أنس وهو من أحد الفقهاء الأربعة العامة أنه في سنة 146 يعني في النصف الأول من القرن الثاني قد أفتى بهذه القول، قال ليس على مستكره طلاق. هذا وفق أيضا مبانينا مرت علينا، رفع عن أمتي، فقالوا من جملة المرفوعات هو الأثر الذي يترتب عنه وهو الإيقاعات والعقود مثلا، فإذا أكره على الطلاق الطلاق لا يقع، ليس على مستكره طلاق. قال هذه الفتوى والفتيا باعتبار وضوح عدم الخصوصية للإكراه في الطلاق، وإنما عامة لبقية العقود. فكل معاملة وممارسة تصدر عن إكراه فلا اعتبار بها. وبالنتيجة هذا المسألة بالنسبة للسلاطين مهمة. لماذا؟ لأن البيعة، وبالطبع سيسري ذلك إلى بيعة الناس مع السلطة لكونها كانت في الغالب عن إكراه، تهديد تحت التهديد، أن إما تبايع وإما السيف. واضح؟ فمن أوضح مصادقها هو قضية يعني الإكراه في البيعة، خصوصا مع الشخصيات المرموقة التي يعتقدون أنها تؤثر سلبا لو لم تنضم إلى البيعة. وكان ذلك في بدايات حكومة العباسيين عند خروج محمد ذي النفس الزكية، الفتوى مالك. فكانت هذه الفتوى في صالح محمد ذي النفس الزكية في تحريضه للناس، باعتبار البيعة المأخوذة كرها هي ليست بيعة. الذين توهموا بأن قتالهم مع محمد يعد نقضا لبيعة الدوانيقي، وهو أمر غير جائز، هكذا كانوا يتصورون، حيث دلت على أن البيعة عن إكراه لا اعتبار لها. هكذا من الذي أفتى؟ مالك. فجاءوا بمالك، ولذا فقد قبض على مالك وضرب بالسياط. وقال أبو زهرة الذي تقدم سابقا، قلنا ذكره هنا العلماء مصر، قد ضرب في هذه المحنة بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفاه. هذا مالك اللي هو بعد ذلك أرجع له الاعتبار المنصور وألف كتاب الموطأ. كذلك الأمر كان مع القضاء، فقد حكي أن أبا حنيفة لما رد بعض أحكام ابن أبي ليلى منع عن الفتوى مدة، بل إن رده لأحكام القضاة وامتناعه بل إن رده لأحكام القضاة وامتناعه من التصدي للقضاء كان هو السبب في قتله أيضا، كما يحدثنا التاريخ، طبعا بالإضافة إلى دعمه لزيد بن علي ابن يعني الإمام السجاد عليه السلام للحسين عليه السلام، ومحمد بن عبد الله، هؤلاء الذين دعمهم في الفتوى، وبالإضافة إلى مشكلته مع ابن أبي ليلى. فإذا هذا سبب مهم ومباشر يجعلهم يتقون. نأتي الآن إلى السبب الرابع، وهذا أيضا مهم، وهو أنه يوجد هناك غلات. الغلات كما قلنا، طبعا هذه التسمية من التسميات التي تطورت. الغلات إذا تلاحظون قاموس الرجال للشيخ التستري رضوان الله عليه، يرى أن الغلات في بعض ما ينسبوا إلى الرواة كان مثلا من الغلات، كل بعض كان يرى أن معنى الغلات يعتمد على محبته لأهل البيت ويترك الواجبات. هذا يعني اعتقاده صح، لكن اعتقاده يكون سبب لأن يترك مثلا التزاماته. فلذلك فلان هجموا عليه في وسط الليل، رأوه يصلي فابتعدوا عنه، يعني معناه هو لم يكن مغالي حسب اعتقادهم. وهناك تسمية للغلات، ولعل هذه الشائعة، الغلات هو الذي يعطي منازل للأئمة عليهم السلام خلاف ما يرضوه الأئمة عليهم السلام، يعني قد تصل إلى مقام الإلوهية والنبوة والعياذ بالله، عبر عنه مغالي. المغالي عادة يكثر من الشيء، يجعل شيء زائد عنه، عبر عنا هذا غلو. يعني لو تضبط المعنى اللغوي تجدون هذه المعاني هي مكتنفة لها. في مسألتنا الغلات هم اللي يعطون هذه للأئمة عليهم السلام. لاحظوا، فالأئمة لابد يتقون منهم ومن الملاحدة. ولاحظوا الآن سيذكر الإمام الصادق كلاما واقعا جدا جدا مؤلم للظرف الذي كان يمر به سلام الله عليه. التقية من الغلاة والملاحدة أو غيرهم الذين كانوا يذهبون للإباحية المطلقة، لا يوجد عندهم خطوط حمراء، حيث يبيحون المحرمات ملاحدة بالذات، وينسبون أنفسهم وآراءهم إلى الأئمة عليهم السلام، وهذا شيء عجيب. الهدف بهدف هدم الإسلام، فإذا هم يعملون ضمن مخطط. فكان الأئمة عليهم السلام بالإضافة إلى التبري الصريح منهم يكتمون بعض الأحكام الترخيصية، وهذا مهم، لأن هؤلاء يقولون بالإباحية المطلقة، فإذا حكم ترخيصي ممكن أن يستغلوا ذلك، حذرا من أن تقع بأيديهم أو غيرهم من الأعداء، ويدعمون بها دعواهم من ارتباط الإباحيين بالأئمة عليهم السلام. إباحيين يعني الإباحة في كل شيء، لا توجد كما قلنا خطوط حمراء. ففي رجال الشيخ المامقاني، هذا في تنقيح المقال للشيخ المامقاني، الإمام الصادق عليه السلام يتأذى في ذكر حالات المغيرة بن سعيد أنه قال أبو عبد الله عليه السلام يوما لأصحابه: لعن الله المغيرة بن سعيد. والإمام عندما يلعن شخص أنت تعرف أن هذا الشخص ماذا صنع، الأئمة كلهم رحمة، فعندما يلعنه الإمام يعني وصل إلى مراتب لا تتحمل. لاحظوا الإمام ماذا قال، قال: وها أنا ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله، أبيت على فراشي خائفا وجلا مرعوبا، يأمنون وأفزع، وينامون على فراشهم وأنا خائف ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراري. واقعا هذا ظرف قاسي على الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ قال: لأن المغيرة كان ينسب للإمام عليه السلام آراء كثيرة، وكان الخلفاء والأعداء آنذاك يشيعون أمثال هذه الدعايات بالنسبة للأئمة عليهم السلام من أجل تشويه سمعتهم، وهذا مما كان يفزع أو يفزع الأئمة الأطهار عليهم السلام. وطبعا سلاح العدو عادة هو هذا، يعني التشنيع وإلصاق التهم والكذب والافتراء وذكر الموبقات من باب تسقيط هؤلاء في أعين الناس. فإذا هذا سلاح قديم وليس بجديد، كان يستعمله هؤلاء أمام الأئمة عليهم السلام، وطبعا قطعا أثر أثره بنحو ما أثر. تعلمون أن أصحاب الباطل لا حريجة عندهم، يعني لا يحتاطون في هذه الأمور، فمستعدون لفعل أي شيء مجرد الحط من منزلة الأئمة عليهم السلام والعياذ بالله أو من أتباعهم. ولذلك عندما يصدر اللعن من الإمام معنى هذا الشخص كان جدا جدا مؤثر وينسب هذه الأمور، والإمام يبين. لاحظوا هذه الشكوى من الإمام عليه السلام أنه أبيت على فراشي خائفا وجلا مرعوبا، إذن المسألة وصلت إلى يعني مسألة في غاية الشدة والخطورة. كشف القناع يذكر أيضا عن محمد ابن مروان هذه الرواية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأبى أن يجيبني، فقلت: رحمة الله على أبي جعفر، أي على رحمة الله على أبي جعفر. فقال عليه السلام: رحمة الله على أبي جعفر، مقصود الإمام الباقر، أما والله كان أبي يقول: يا بني والله يمنعني النوم أهل العراق على فراشي. يا محمد يحاكي محمد بن مروان ثم قال يا محمد ليحسبك يا محمد فيما بينك وبين الله تعالى يعني بين الإمام اللوعة فالإمام صدق ذاك قال رحمة الله على أبي جعفر يعني كان يجيبني مثلا الإمام عليه السلام يبين رحمة الله ويبين الظرف الذي كان الإمام فيه كان يمنعني النوم أهل العراق على فراش إذن فهناك كانت أفراد وجماعات تنسب نفسها إلى الإمام عليه السلام وهي ترى أن الأحكام الإلزامية كلها ملغات لا شيء إلزامي 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 لا شيء من ذاك وأن الجهود كله وأن الجهود كلها يجب أن تبذل ضد سلطة الخليفة وإن كانت جائرة للقضاء عليها كل أشبه بال يعني الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة هكذا كانت هذه الموجة الفكرية الإباحية بها المعنى هذه وكانت لهم أهداف شيطانية رهيبة أرادوا تنفيذها بعد الاستيلاء على السلطة والواقع ليست لهم نوايا مخلصة أصلا كل ما يقولون هو نحو من الافتراء والكذب توصلا منهم إلى السلطة قالوا ولعل القرامطة هؤلاء القرامطة مجموعة من الشذاذ الآفاق جمعهم هذا ابن قرموط ورتبوا نفسهم ومجموعة من العصابات وقطاع الطرق حتى ذهبوا إلى مكة وسرقوا الحجر الأسود وقتلوا الحجاج وجاءوا بالحجر إلى الكوفة وبقي الحجر الأسود في الكوفة لمدة 3 سنوات كما ينقل المؤرخون ثم بعد ذلك أرجعوا فأي حقيقة وأي هدف مخلص وأي إخلاص لهم هؤلاء كانوا في الواقع يستغلون الظروف لغرض يعني الانقضاض والاستفادة من الأمور العامة فلا يجدون حرجا في أي فعل يفعلونه ما دام يوصلهم إلى تلك الغاية الشيطانية هذه الطوائف عندما يبتلي بها الأئمة الأطهار عليهم السلام قطعا لا بد أن يتعاملوا معها تعاملا في منتهى الحذر كانت تحاول الانتساب هذه الطوائف للإمام لتكتسب تقديرا وشعبية لما يملكه الإمام من شخصية بارزة محترمة آنذاك بلا شك الإنسان ينسب نفسه إلى الإمام عليه السلام وينال الحظوة أمام الآخرين هذا شيء غير يعني متيسر لكل أحد فإذا ظفروا به بأي وسيلتين قطعا سيكون لهم مقام كبير عند الناس وعند أنفسهم ويعتاشوا من خلاله هذا يعتاشوا من خلاله ولذلك لأجل أن يواجه الأئمة عليهم السلام أمثال ذلك كانوا يضطرون إلى التشدد في الفتوى وعدم إظهار الأحكام الترخيصية هذا مهم الأحكام الترخيصية يجوز قال يجوز فيه قال لا بس أن يفعل كذا أحكام ترخيصية ممكن أن يستفيد هؤلاء منها ويتجاوزوها إلى غيرها من الأحكام التي قد مثلا تستغل من قبل هؤلاء الظرف كان على كل حال الظرف كان ظرفا معقدا وكان ظرفا صعبا نحن ذكرنا في هذا الجانب جانبين جانب الأول وهو أسباب يعني التقية قلنا وهو السبب الثالث وقلنا لها مطلبان جهة في أسباب التقية وذكرنا 4 أسباب الثاني يوجد في رواية المدونة في كتب الأحاديث ما هو صادر تقية أم لا هذا السؤال هذا يقول راح نأجله إلى ما يأتينا من صفحة 320 نأتي الآن إلى السبب الرابع من أسباب الكتمان احنا ذكرنا الأسباب الأساسية مو تمام إذا ترجعون ويانا إلى الأول قلنا المدارات تمام الثاني كان ما هو الاختلاف، الثالث كان التقية، الرابع الآن هو السوق إلى الكمال. هذا الواقع السبب هو خصوص الأحكام الترخيصية، هذا خصوص الأحكام الترخيصية. في الواقع احنا نكتفي الآن لدرس اليوم، وبالغد إن شاء الله تعالى نكمل يعني هذا المطالب، لا بس أن الإنسان يطالعها يشوف المقصود من سوق الكمال، إلى أن تأتينا تفصيل الكلام غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.